أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بشير ابن الخصاصية أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده فقال لي يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله تبارك وتعالى أصبحت تماشي رسوله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بقى كده زعلان شوية من ربنا زعلان ليه ده انت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبحت أنقم على الله شيئا قد أعطاني الله تبارك وتعالى كل خير فتصور انت بقى احنا النهاردة هنبقى محل بشير بن الخصاصية هذا نماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اليوم نمشي سويا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايزك النهاردة بقى كده تتهلل وتنشرح وتفرح فأنت الآن ممسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وستمشي معه في الطريق كنا قد توقفنا عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أدائه لصلاة الصبح وجلس صلى الله عليه وسلم إلى شروق الشمس يذكر الله تعالى ثم خرج من المسجد هذا الوقت اللي هو وقت الضحى بيسمى وقت البكور وهو أول النهار والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها الصحابي روي الحديث ده اسمه صخر ابن وداع بيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا يبعثه أول النهار تبركا فصخر كان رجل تاجر فكان يبعث تجارته أول النهار فأثري ثراء عظيما وكثر ماله انت عينك فتحت انا عارفك فأول درس هناخده النهاردة واحنا لسه خارجين هو النبي صلى الله عليه وسلم راح قايل اللهم بارك لأمتي في بكورها قلت بقى لا انا من هنا ورايح هبقى مصحصح الوقت ده لحسن الوقت ده وقت الأرزاق كلها كانت عائشة رضي الله عنها تقول عجبت لمن ينام في وقت البكور كيف يرزق يبقى أول حاجة عايزين نصححها النهاردة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننام في هذا الوقت وهو في طريق العودة إلى بيته صلى الله عليه وسلم، هتلاحظ أنه كان أسرع الناس مشيا، هو خارج والصحابة حواليه، هتلاقيه كان أكتر واحد يمشي، بس مشيته مش جري صلى الله عليه وسلم، مش يجري لا، بس هو يمد كده في الخطوة. سيدنا أبو هريرة كان بيقول: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. نقعد نحن نحفي وراء النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحصله، النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لينا. هتلاقي إن النبي لما كان يمشي الصحابة ما تلاقهمش وراء أبدا، يا إما تلاقيهم بعضهم قدامه أو بين يديه، شوية عن يمينه شوية عن شماله، إنما ما كانوش يمشوا وراه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوا ظهري للملائكة. النبي قال لهم: سيبوا لي ظهري، ظهري ده تحرسه الملائكة، يمشون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا ظهري للملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يذكر الله تعالى ويتفكر. الدرس الثاني اللي هتتعلمه وانت ماشي في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقيه ايه؟ يا إما قاعد بيذكر، يا إما تلاقيه ساكت وبيتفكر. فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله في كل الأوقات، لا يترك الذكر أبدا إلا أن يتفكر. درس التفكر ده انا عايز اقف عنده حتة، وانت واقف كده بتبص على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقيه مطرق، وساعات كده تلاقيه باصص للسماء وكأنه يناجي الله تبارك وتعالى. يا شباب والله درس عملي، اطلع كده الروف، تطلع فوق السطح كده مرة بالليل، بس ما تخافش، واقعد انظر للسماء بس في لحظة هدوء، او يعني اقعد كده في البلكونة، المهم يعني اقعد كده منك للسماء وتأمل، وابدأ بقى كده ناجي ربنا سبحانه وتعالى لحظة تسكب الإيمان في القلوب. جربوها الأسبوع ده. كان الحسن البصري يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ساعة دي يعني شوية وقت كده، يعني تقعد كده تتفكر وتقعد تناجي ربنا سبحانه وتعالى كده، يا أصلها لحظة صفاء، مفيش حاجة بقى تاني تشغل قلبك، لأنه بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. بالمناسبة يعني بدل ما احنا جينا في التفكر، وكأنك انت برضه وانت بقى رجل علام انا عارفك، فجالك الهاتف ده وافتكرت هذا الأثر، بيذكره أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان عندهم في زمنهم إن الراجل إذا عبد الله 30 سنة تظله سحابة. الأثر في الحلية إنك لو عبدت ربنا 30 سنة تمشي في أي مكان السحابة تظلك. هذا الرجل عبد الله 30 سنة فلم يرى شيئا. اشمعنى بقى؟ ما الناس كلها ماشية في الظل، اشمعنى أنا؟ فشكى ذلك إلى والدته، فقالت أمه: ماذا تصنع؟ قال: يا أم، عبدت الله 30 سنة. قالت: يا بني، هل تذكر ذنبا أذنبته في عبادتك؟ فاكر ذنب عملته كده ما حدش يعني يخلو؟ قال: والله أبدا، ده أنا يعني كنت قاعد شغال عشان السحابة تيجي مش جاية خالص معاي. قال: لا. قالت: يا بني، بقيت واحدة، إن نجوت منها رجوت أن تظلك السحابة. هل رفعت طرفك إلى السماء ثم رددته بغير فكرة؟ قال: كثيرا. قالت: فذاك. قالت له: انت بصيت مرة للسماء وما تفكرتش كده في خلق الله وازددت إيمان وبدأت تناجي الله سبحانه وتعالى وتحس بالمعاني الإيمانية الجميلة أوي دي؟ قال لها: ايه كثير أوي. قالت له: فبذلك حرمت. إذن التفكر يا شباب ده الدرس الثاني اللي هتتعلمه وانت لسه ماشي وإيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده وهو يمشي بك في الطريق. في اللحظة دي يمكن يخطر ببالك النبي قاعد بيتفكر في إيه؟ أمال إحنا بنتفكر في إيه والنبي بيتفكر في إيه؟ إحنا مشغولين بالدنيا. فقلت بقى وإحنا ملهاش حل الشغلانة دي، إحنا طول الوقت كده ما إحنا في رفقة النبي نلحق ناخد لنا كلمتين. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا مشغولين بالدنيا، إزاي نطلع هم الدنيا ده من قلوبنا ونبقى مشغولين بهم الآخرة؟ الهم ده نشيله مننا إزاي؟ فقال لك صلى الله عليه وسلم، شوف، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. مشغول بالدنيا ليه؟ هتجيلك لغاية رجليك لو انت مشغول بهم الآخرة. هو يرزق بغير حساب، مش مصدق ليه؟ هيفتح لك أبوابه. ايه يعني؟ عايز كام بس قولي، قول ما يهمكش، نفسك في كام؟ غني سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل والنهار لا تنفد. ايه اللي هينقص في ملك ربنا يعني؟ عايز مليون جنيه؟ لا، فتحت انت اكتر، المليون يعملوا ايه اليومين دول؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني. فمن كانت الدنيا بقى همه جعل الله فقره بين عينيه. والله عمرك ما هتحس ان معك فلوس. الشباب بقى يجي من هنا ومن هنا يقول والله معايا وراكب وعندي وبرضه مش سعيد. قول لي انت ايه؟ ادهم لي انا وانا هبقى سعيد، مالكش دعوه. والله كذلك، جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. النبي هيقول لك، أنا هقول لك زي ما قلت لابن مسعود رضي الله عنه، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يعني ربيع يا جماعة؟ الدنيا ربيع. الربيع الربيع يعني ربيع قلبي، يعني الدنيا تبقى ربيع كده، خريف وربيع وشتاء وصيف. الربيع يعني الجدول، النهر الصغير، ما برضو جدول دي مش نفع، جدول الضرب، يبقى نهر صغير مجرى على قلبي، يبقى كأنك انت ايه بتروي قلبك من النهر ده، ماشي؟ ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. الشاهد، النبي قال إيه لسيدنا ابن مسعود لما قال له الحديث ده؟ قال له ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أدي الواجب الثالث يا شباب، نحفظ الحديث ده زي اسمنا، وانت ماشي وإيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي كل ما يعدي على حد يلقي عليه السلام. وقال لك أقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طب ده يمكن يكون ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم لا شوية ناس كده قاعدين قوم، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم السلام ثلاث مرات. أول ما دخل عليهم هو معدي كده راح ألقى عليهم السلام، ولما جاء ليجلس عندهم ألقى عليهم السلام، ولما استأذنهم لكي يتركهم أيضا ألقى عليهم السلام. أدي السنة، تلقي السلام كم مرة بقى؟ ثلاث مرات، مرة أول ما تتلقاهم، مرة لما تجلس عندهم، ومرة لما تسيبهم. والحديث في البخاري أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، يقولها تاني وتالت لغاية ما تتفهم، بيفهمها من أول مرة خلاص كفاية، إنما تحتاج لمرة تانية، تحتاج لمرة تالتة. كان هكذا يصنع صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى قوم يسلم عليهم ثلاثة. هيشد انتباهك قوي إن الصحابة كانوا في منتهى الحب والألفة، كانوا رضوان الله تعالى عليهم إذا تلاقوا يتصافحوا، بس ما كانش بيقبلوا بعض إلا إذا كان واحد جاي من سفر، هنا بقى يقبل بعضهم بعضا. وطبعا ده تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. الذنوب بتتناثر، وانت بتصافح أخوك كده الذنوب بتنزل فجامد، عشان تطلع حاجات جامدة يعني كده. هتسأله هتقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسنا نلاقي الناس كده في زماننا احنا، أوصنا عشان نروح أقول لهم يعملوا حاجة يمكن يحبوا بعض زي ما أنا شفت الصحابة بتحب بعض. هيقول لك: أفشوا السلام بينكم تتحابوا. أفشوا السلام، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. رشدة سهلة قوي عشان قلوبنا ترجع تحب بعض تاني، لأن ده أحد الآفات الخطيرة جدا اللي يحسها أي حد في زماننا ده. القلوب متنافرة، كله بيهمه الفلوس ويهمه مركزه ويفكر في عياله ويفكر في حاله، والإسلام ده بقى والمسلمين دول بقى خارج نطاق الخدمة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حيمر حيلاقي أولاد صغيرين قاعدين بيلعبوا بسهام، فراح النبي صلى الله عليه وسلم واقف وراح ألقى عليهم السلام. دول عيال صغيرين، النبي ده يعني حاجة كبيرة قوي كده، ايه شوية العيال دول اللي حيقف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسلم عليهم؟ يعني انت قاعد تقول ايه اللي بيحصل ده؟ راح مسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وراح قال لهم: انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا: نرمي، قاعدين بنتعلم رمي السهام. قال: ارموا وانا معكم. وراحوا واقفين صفين، ناس قاعدة بترمي وراح النبي واقف معاهم، الفريق التاني وقف قال له: لا كده ما ينفعش، كده يكسبوا على طول. قال: ارموا وانا معكما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس كان بيقول: كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال والصبيان. قلت في نفسك: أو الله كان هو الرحمة المهداة، رحمة للصغير والكبير. قلبك انشرح لما شفت المشهد الجميل ده، وشفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم وبيلعب معاهم. هو يعني ينفع نلعب؟ ينفع نلعب، بس نلعب حاجة مهمة، حاجة مفيدة، مش نقضيها كلها بلاي ستيشن، فيديو جيمز، حاجات كده يعني، لا ما تنفعش، نلعب بس حاجة تفيدنا. بعدين اعترضته امرأة، عرفت بعد كده انها كانت أرملة وواحد غلبان، فقلت بقى ايه النبي حيقول؟ بص لأي حد كده شوف الموضوع ده. انت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقف وما سبهمش إلا بعد ما قضى لهم حاجاتهم. كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. فأنت وقفت كده وسألته: يا رسول الله، طب وإيه يعني الأجر العظيم ده لو أنا يعني وعملت حاجة للأرملة ولا مسكين ولا كذا؟ فقال لك: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. يعني برضو انت ممكن تكون سكتك سكة تانية، انت مش ماشي معاك سكة القيام والصيام والموضوع ده، افتح في سكة تانية. ممكن يكون سعيك على أرملة او واحد غلبان، يبقى أجره دي أجره كده كأنك بتجاهد في سبيل الله، او كأجر واحد طول النهار صايم وطول الليل يقوم الليل. انت ساعتها هتفكر وهتاخد قرار، اكيد لازم الموضوع ده نشوف له حاجه بقى، ما هي مش ماشيه معانا القصه بتاعت الصيام والقيام والحاجات دي، نعمل ايه نعمل ايه؟ بس انا بقى يا حساهم في جمعيه من الجمعيات الخيريه دي مثلا، او احاول ان احنا نعمل حاجه زي كده تبقى شغلها الأساسي إنها تكفل اليتامى والأرامل والمساكين، عشان أظفر بهذه الجائزة العظيمة يكتب لي ثواب واحد قايم الليل وصايم النهار، ثواب واحد بيجاهد ويقاتل في سبيل الله. بعد كده بصيت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي لمح حجر محطوط في الطريق، راح سايبكه وراح جاي واخد الحجر وشايله. جيت انت توطي تقول له لا 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 يا رسول الله انا اعملها انا، قال لك لا لا، لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق. ده انا شفت بعيني واحد في الجنة قاعد بيتبغدد في الجنة، بيتهنى في الجنة، يتقلب في الجنة وفي نعيم الجنة. عشان ايه؟ كان في جذع شجرة في الطريق راح شاله، بقى ليه النعيم ده كله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمك بقى في الدرس ده أنه لا إيثار في الطاعات، لا ما فيهاش إيثار دي بقى، كل واحد يجري علشان خاطر يظفر بهذه الجوائز. بعد كده توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر أزواجه. في نظام كده، احنا ماشيين بقى 24 ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نظام للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. كان يدخل عليهم إمتى؟ التسع حجرات كان يدخل عليهم بعد الفجر وبعد العصر وليلا، بالليل بقى بعد العشاء لازم كده بعد الفجر يطوف عليهم. يعمل ايه بقى ساعتها بعد الفجر؟ الحديث عند ابن مردويه كما في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهم ويدعو لهن. يبقى كان بيعمل يسلم عليهم ويدعي لهم ربنا يبارك فيكم ربنا يصلح أحوالكم، ويدخل البيت تاني لغاية ما يدخل في بيت الذي هو عندها فيمكث فيه صلى الله عليه وسلم. هيجي بقى لما نيجي في وقت العصر برضو كان بيدخل بعد العصر بس يقعد ويستأنس، يقعد شوية بقى ويكلمهم شوية، وليلا ربما يجتمعوا كلهم في بيت التي هو عندها، كلهم يجوا يقعدوا في البيت ده والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم أو يطوفوا عليهم في الليلة الواحدة. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة كانت بتقول كان صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. يعني في بيت التي هو عندها يبقى هي دي التي قد يعني يدخل بها، أما غيرهم فكان صلى الله عليه وسلم لا يمسهم طالما ليس في أيامهم. هتلاحظ أنه دخل بيت أمنا جويرية رضي الله عنها، فاكرين المشهد هيدخل عليها صلى الله عليه وسلم فيجدها تذكر الله في مصلاها. خدوا بالكم الوقت، صلت الفجر وقعد النبي لغاية الضحى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف على البيوت، قول اديها كمان يا عم تلت ساعة نص ساعة، وهي قاعدة من الفجر جالسة في مصلاها تذكر الله. عشان كده حتى هو صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، لسه قاعدة بتذكر الله؟ قالت نعم. فقال لها لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن ليه، سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. انت بقى هتاخد رسالة من هنا تقول امال مراتي ولا اختي ولا امي ما تعملوش الكلام ده ليه؟ محدش يعني بيقعد من الفجر لغاية الساعة 7 قاعدين بيذكروا الله تعالى. قلت بس انا اول ما نسيب رحلة النبي صلى الله عليه وسلم هنروح ونقول لهم الرسالة دي، اذكروا الله تعالى في هذا اليوم وفي هذا الوقت فإنه بركة على الإنسان وبركة على بيته. تلاحظ أنه كان كل ما يدخل بيت يعمل شوية حاجات، يلقي السلام ويذكر الله تعالى، ولما دخل البيت اللي هو استقر فيه ألقى عليهم السلام ثم ذكر الله تعالى وقال إيه؟ دعاء الدخول، دخول البيت اللي هو اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يلقي السلام على أهل. بأول ما بيخش النبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل الذكر، الذكر ده ذكر الدخول. ولاحظوا تاني مهمة قوي ده، علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى كده إيه؟ جنبنا البيت من الشياطين. حاجة من سنته مهجورة أوي إنه كان إذا دخل البيت أول شيء يبدأ به قبل ما يقعد السواك. حديث في صحيح مسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالإيه؟ بالسواك. الوقت بقى أنت جعان فمستني بقى النبي يفطرك، فبصيت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل فسأل أهله هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. اتصدمت أنت. قالوا لا. قال اللهم إني صائم. قال لك ايه الاخبار؟ قلت له اللهم اني صائم، هنعمل ايه يعني؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افتكرت اليوم ده كان يوم سبت وموافق 13، وهقول لك ليه خليته يوم سبت. يعني اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام 13 و14 و15 اللي هم الايام البيض، لا يتركها في سفر ولا حضر، لا في سفر ولا حضر. يعني لو مسافر حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 13 و14 و15. الجديد بقى كان أكثر صيامه في 7 أيام. أيام إيه؟ الاثنين والخميس صح؟ لا، السبت والأحد. والله كده ما تخافوش، أنا ما بجيبش الأحاديث الصحيح. كان أكثر صومه السبت والأحد ويقول هما يوم عيد المشركين فأحب أن أخالفهم. وكان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له لما تصوم في هذه الأيام؟ فقال الأعمال تعرض كل اثنين وخميس. يبقى كان ساعات يصوم كده، يصوم ايه؟ سبت وحد كتير، بس السبت مع الحد، ما يفرضش السبت لوحده ماشي؟ أو ساعات يصوم الاثنين والخميس، وساعات كان يعمل حاجة بقى تانية خالص، يصوم السبت والحد والاثنين في أسبوع أو في شهر، ويصوم من الشهر اللي بعديه في الأيام نفسها الثلاث والأربع والخميس. طيب لما دخل البيت وعرفت انه صايم، بصيت لقيت النبي بيعمل ايه بقى في البيت؟ ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون في مهنة اهله، فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة. في حديث قالت كان بشرا من البشر، كان راجل عادي جدا في البيت. ده بص العادي بتاع اللي هو بشرا من البشر كان بيعمل ايه؟ كان يفلي ثوبه، لو الثوب فيه حاجة يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يصححها وكذا. ويحلب شاته، النبي بنفسه بيحلب الشاة. وكان يخدم نفسه. شفتوا الكلام ده خطر على الرجالة المتجوزين بالذات. يخيط ثوبه، يخصف نعله، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. بيعمل زي ما الرجالة بتعمل في بيوتها عادي يعني، والرجالة بتعمل كده في بيوتها. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقف موقف تاني، أكيد طبعا حسن المعاشرة، لكن عايز أقف عند تواضعه صلى الله عليه وسلم. أنت لما تشوف النبي بيحلب الشاة بإيديه، لما تشوف النبي بيصلح حذاءه بإيديه، لما جاب إبرة وبدأ يخيط الثوب بإيديه صلى الله عليه وسلم، ده الواحد مننا بس لما يبتدي بس يشتغل له شغلانتين ولا حاجة يبتدي بقى ما تسيبونا في حالنا، خلونا نركز، عايزين نشوف اللي ورانا، ورانا دعوة، ورانا شغل، وهكذا. أمال إيه ده؟ تلاقيه يقوم بكل الأدوار في بيته زوج، وهو أب لفاطمة، وهو نبي مرسل يوحى إليه، وهو معلم، وهو مربي، وهو قائد للجيش. إيه ده؟ عشان كده انت معايا 24 ساعة بتوع النبي بركة كده، تحس ان هم كتير قوي يعني. الحاجات دي كلها بتتعمل ازاي؟ تواضعه صلى الله عليه وسلم. عايز اقول فيها حاجة مهمة، عشان ايه بقى؟ اخطر حاجة تهدد ايمانك الكبر. ومشكلة الكبر يا شباب انكم ما بتبقوش عارفين ان ده كبر. احنا فاهمين ان الكبر ايه؟ الواحد يبص للراجل كده ايه ده؟ مش من مستوايا كده يعني، ان انت تبص له يعني بيكلم معايا ازاي ده؟ مش عارف هو بيكلم مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، قدامه 100 سنه عشان يفهم كده يعني. تبقى هي دي احتقار الناس. لكن الكبر مش كده بس، يا ريت بس كان احتقار الناس كنت هتقول انا راجل جدع يعني واجتماعي وحبوب يعني. انما النبي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس احتقار الناس. بطر الحق انك تعرف الحق وتطنش وتكبر، هو ده بطر الحق، اي دفع الحق. انت عارف ان الخير هنا، ان الحق هنا، بس صعب قوي يعني ان دلوقتي الواحد يعمل اصل كده بقى. هو ده خطورته في ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة كبر. وانا الشباب لما يجي حد منهم يكلمني: شيخ انا مصاحب وبتاع ومش عارف اسيب الصحوبية والموضوع والحاجة، ابتدي اقول له: صدقني الموضوع مش الصحوبية والموضوع مش هنا، بس استنى كده لما هنقعد نحفر هنطلع حاجات اعمق من كده. شوية بشوية بشوية يبتدي يقول لي: أيوة هو أنا كنت مصاحب ليه يعني؟ عشان يعني أحس إن أهي شايف أنا واخد مين، أحقق ذاتي يعني، نوع من الكبر. خدتوا بالكم؟ هي دي الخطورة في الموضوع، إنه لا يدخل الجنة، تحرم عليه الجنة إذا كان في قلبه ذرة، نقطة نقطة كده، حاجة بسيطة ما كانتش ياخد باله منها يعني، مش حاجة الناس تلاحظها حتى، ذرة كبر توديه فين؟ عشان كده الصحابة لما عرفوا الكلام ده بكوا. التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ذات مرة على المروة كأنهم في النسك، فمضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي، هما الاثنين وقفوا قعد يكلموا بعض كده، بعدين سيدنا عبد الله بن عمرو مشي وسيدنا عبد الله بن عمر اللي قعد على الجبل وقعد يبكي. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ مالك؟ قال لك إيه خلاك تقعد تعيط كده؟ قال: إنه زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. شفتوا تعمل إيه؟ طب نخلص منها إزاي؟ هو ده العلاج اللي كان بيعمله النبي ده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وأحسنه الألباني: ما استكبر من أكل مع خادمه. عشان كده عبد الله بن عمر بقى لما سمع الحديث ده بقى يعمل إيه؟ كان لا يفطر إلا مع المساكين. شفتوا كان يعمل ايه؟ يقول لك انا اروح اقعد مع الغلابة، الله عند المنكسرة قلوبهم، في نفس الوقت اطلع الكبر من قلبي، فيقعد ياكل مع واحد غلبان. ما استكبر من اكل معه خادمه وركب الحمار بالاسواق. ممكن تركب لك عربية عادية يعني والناس تقعد تبص عليك تقول ايه اللي انت راكبه ده، بس برضو ايه من باب انك تكسر دي من قلبك. والتالتة بقى: واعتقل الشاة فحلبها. انت تعمل حاجة في البيت ما تتعملش، ينفع تكنس في البيت؟ انا جاي عليكم النهاردة على الاخر. اعمل حاجة ما تتعملش. بعض العلماء، الغزالي صاحب كتاب احياء علوم الدين، كان يهذب نفسه بايه؟ بتنظيف الحمام. كان ايه حجة الاسلام يعني، حاجة كده بقى يعني مفيش بعديها. كان يعمل ايه؟ يعمل كده يقول ايه: أكثر الكبر من نفسي. فخليك حلو، خليك ظريف، تعملش كده عشان النفخة دي بتودي في 60,000 سلامة. كان سيدنا عبد الله بن سلام أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي يروح شايل حزمة من حطب على كتفه كده ويمشي حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ كان غني، كان معاه فلوس ويشيل كرتونة كده يعني، ولا يشيل حاجة زي زماننا يعني، يشيل حزمة حطب ويمشي بيها. قال: أردت أن أدفع الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. فاهمين؟ فعشان كده النبي كان عنده موالي، كان عنده خدم، فسهل قوي أنه كان يقول له: يا فلان احلب انت الشاه، ويا علان امسك القميص ده خيطهولي. فده درس مهم قوي أنا وقفت عنده كتير علشان خاطر نتعلم الهدي ده من النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد الموقف ده تعلمت منه: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وهو قاعد صلى الله عليه وسلم استأذن واحد، قال له إن في فلان مريض، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: تيجي هنروح نعود مريض، وراح مبشرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا، علمك تاني التواضع. وكأن موضوع التواضع ده مهم وخطير قوي، قال لك تعمل ايه؟ كن مع صاحب البلاء، خليك مع صاحب البلاء علشان تتعلم التواضع ويكون في ذلك زيادة لإيمانك. وبعدين راح النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك بفضل عيادة المريض، ما هو كده هيعلمك درس تاني بقى اللي هو درس الاحتساب. وانت رايح تعمل العمل، انا رايح اعمل كده ليه جدعانة؟ يعني رايحين نعمل كده ليه؟ يفكرك بثواب عيادة المريض. اول شيء هيقول لك انت فرحان قوي ان انا معاك في الطريق، مش كده؟ ايه رأيك بقى لو بقى ربنا اللي معاك؟ ايه رأيك؟ ده ثوابها. قال الله في الحديث القدسي، هيذكرك بالحديث، مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ربنا هنا، فبالتالي أنت في معية الله، يبقى ربنا هيحفظك، يبقى ربنا هيصونك، يبقى ربنا هيدفع عنك. تيجي تقول لي بقى غض البصر، وتيجي تقول لي بقى المشاكل بتاعت للصبح، يعني زي ما انت عايز. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، فيدفع عنك. سبب من الأسباب تبقى ايه؟ عيادة مريض. ايه كمان هيقول لك صلى الله عليه وسلم؟ من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزلا، بيت في الجنة بالزيارة دي، منزل في الجنة، ويصلي عليك 70,000 ملك إذا زرته في أي ساعة من نهار أو ليل. صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وأنا دايما أقول 70,000 ملك استاد القاهرة كله متقفل، 70,000 بس بقى شغالين صح وشغالين طول الوقت، اللهم اغفر الله، اللهم ارحم، اللهم اغفر الله، اللهم ارحم، خلاص عايز تاني. وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة، تحس ان هو داخل البحر كده وبيغرف، رحمه رحمات قاعده بتنزل عليه، فاذا جلس عنده اغتمس فيها، غرق في بحر رحمه ربنا. اذا عدت المريض وتبقى في ضمان ربنا، في ضمان الله سبحانه وتعالى، هو ربنا يتولاك. قال 5 من فعل واحده منهن كان ضامنا على الله. غشوا بقى الحاجات دي واشتغلوا بيها، اي واحده من 5. من عاد مريضا ماشي، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. ينفعوا معنا 3 اللي هم عاد مريض، خرج في جنازة، يقعد في البيت، للناس يتضرروا منه ولا هو يتضرر بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود حتى المشرك، حتى الكافر النبي كان بيعوده. دخل على الغلام اليهودي يعوده، وكان سببا في إسلامه بعيادته له. انت بقى هتاخد قرار طبعا، لما سمعت الأحاديث الجميلة قوي دي قلت بقى القرار ان احنا ان شاء الله ما يعديش علينا شهر، ويبقى ما يعديش عليك أسبوع تبقى أحسن، إلا وتكون رايح مجمع صحابك ورايحين مستشفى، أو لو في واحد تعرفوه مريض تزوروه، زيارة للمريض، تخوض في رحمة الله تعالى. كل ما تلاقي نفسك كده مش جاية معاك خالص، ما هو الرحمة دي أنا دايما أقول البنزين اللي بيشغلك، الرحمة نزلت تلاقي نفسك فايق وشغال وإيه ده. آه فعلا، جرب كده، روح عمرة وامسك المصحف وابتدي اقرأ، تلاقي القرآن حلو قوي وسهل على لسانك وجزء جزئين ومفيش مشاكل. اعملها هنا دي بقى ولا الهوى، قول بقى كده للصبح، اما هناك كان قرآن وهنا قرآن، ايه الفرق يعني؟ الرحمة نزل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المريض ماذا صنع؟ الاول طرق الباب، فلم يستقبل الباب بوجهه. لما جه خبط على الباب ما حطش وشه كده، انما خبط خبطتين وبدأ يلتفت اما عن يمين او شمال. النبي راح بص الناحية اليمين كده او بص على الناحية الشمال وما بصش تلقاه البيت، عشان لو حد فتح ما يكونوش واخدين بالهم على حاجة يبقى يلحقوا يعني، ويحط وجهه في الارض ويقول السلام عليكم السلام عليكم، حتى يعرفوا انه فلان، ويسمي اسمه يقول محمد بالباب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأذنوا له فدخل على المريض، فأول ما عينه وقعت على المريض سمعته يهمس يهمس لدرجة المريض ما سمعش. قال إيه؟ قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دي روشتة بقى خطيرة، لأن النبي قال ثواب كبير قوي للي يقول ده. عارف إيه اللي يحصل له؟ لم يصبه البلاء الذي عند المريض. يعني أنا لو خدت بعضي ورحت معهد أورام، محدش عايز يبتلى بالأمراض المستعصية والحاجات الصعبة دي، فتدخل مثلا على الجماعة اللي عندهم سرطان ولا كانسر، وعينك أول ما توقف عليهم بس ما يسمعوكش طبعا عشان ما يبقاش فيها إحراج ليهم، يعني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به يا أخي حاجة. لا، تهمس وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا، تحمد ربنا على النعمة. قال من رأى صاحب بلاء فقال هكذا لم يصبه ذلك البلاء. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، لم يصبه ذلك البلاء. انا معلم الاخوه لما ماشيين مع بعض ولا حاجه وماشيين على الدائري ولا اي حاجه ويبص يلاقي عربيه مقلوبه، اقول له بس اول ما عينك تبص عليها تروح قايل كده عشان العربيه بتاعتك ما يحصلهاش كده. لم يصبه ذلك البلاء. اول ما تشوف اي حد عنده بلاء معين، واحد جن، واحد ماشي في الشارع كده، واحده مثلا طلقت وحصل اي مشكله، اي ابتلاء نزل بالناس، تروح قايل كده. روشتة خطيرة قوي للخروج من البلاء انك تحمد ربنا في هذا الوقت بهذا الحديث. احفظوا بقى، اشتغل، ده مهم قوي ده. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بعدين لما جيه يقعد عنده، هو اول ما دخل قال الكلمتين دول، يقعد عفين قعد عند رأسه، راح قاعد كده جنب رأسه بالظبط، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، وبدأ يقول له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقولها للمريض هكذا يعافيه الله تعالى من ذلك المرض إذا أخلص، يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وكان ساعات يقول اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدو أو يمشي لك إلى صلاة، يجاهد في سبيلك يعني، أو إن هو يذهب إلى الصلاة، ويقول أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وبدأ يرقيه، فكان يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا، فيأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، السبابة ده اللي انت بتتشاهد به، ثم يضعها على التراب فيعلق بها شيء، يحطها في الأرض كده، ثم يتمسح بها على الموضع الذي جرح أو اعتل. يعني واحد مثلا الجرح جرح معين مثلا في وجهه، فيروح عامل النبي ايه، يجيب ريقه كده صلى الله عليه وسلم ويحطه في الأرض، وبعد كده يروح ماسح به ويقول كده بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد اشتكيت تعبان؟ قلت نعم. فرآه سيدنا جبريل وعلمنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نرقب هذه الرقية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. اوعى تقول يشفيك، لو ضمت اليه يبقى بتدعي عليه، يشفيك يعني يموتك، يعني خلص عليك. الضمة دي في اللغة كده، يشفي يعني يهلك. فتقول له ربنا يشفيك يا أخي. ربنا يشفيك بفتح الياء. من الحاجات بقى الجديدة خالص اللي انت عايز تتعلمها وعلمك تعملها، وعايزين نتنفذ الكلام ده الأسبوع ده، أحد الواجبات العملية اللي عليكم زيارة مريض خلال هذا الأسبوع. منها إيه بقى؟ إن أنت تبتدي ترشده إلى ما ينفعه. أول حاجة تقول له أنت تعبان، إيه اللي تعبك؟ يقول لك مثلا دماغي تعباني، مش عارف إيدي رجلي بطني. قول له حط إيدك على الحتة اللي بتوجعك وسمي ثلاثة، قول بسم الله بسم الله بسم الله، ماشي؟ بعدين قول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. حديث صحيح مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المريض إلى بعض الحاجات اللي فيها شفاء. كان يقول صلى الله عليه وسلم شرطة محجم اللي هي الحجامة، وشربة عسل، والكي الشفاء في هذه الثلاثة. وقال أنا أنهاكم عن الكي، زي الحاجات اللي بتعمل في الأمراض الجلدية وغيرها، الكي ده يبقى آخر حاجة خالص إذا ما كانش فيه أي وسيلة أخرى. المهم شرطة محجم أو شربة عسل. وقال إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. من السنة برضو هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا كان عندك أي حاجة من الحاجات دي، تشتكي حاجة صداع ولا حاجة، يرشده إلى أنه يعمل حجامة في رأسه. لو كان يشتكي رجله يرشد أن يخضبها بالحناء، يحني رجليه، ماشي؟ حني رجليك ما تخافش. تبصي لي ليه؟ هم النساء اللي بيعملوا الكلام ده، والله الرجالة كذلك. كان إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجليه قال اذهب فاخضبها بالحناء في الموضع اللي هو يؤلمه، يعني لو حاجة في ساقه لو حاجة في قدمه يحنيها. بعدين الحاجة اللي أنا عايز أعلمها لك النهاردة واحفظها واكتبها، اللي معاه ورقة وقلم يكتب ورايا الدعاء ده، علشان ده محتاجين تحفظوه وتقولوه للمريض يقوله. أنا دايما كده لما نروح مستشفى أقعد أقول له، هو مبيبقاش فاهم أنا بقول له ليه الدعاء ده، بس علشان هتعرفه دلوقتي قيمته. النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه قال له قل لا إله إلا الله والله أكبر. هتقول له قول لا إله إلا الله والله أكبر، فربنا يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. بعدين لا إله إلا الله وحده، هذه كده رقم اثنين، تقولها تاني فيقول ربنا لا إله إلا أنا وأنا وحدي. بعدين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي سهلة يعني الكلام بس هيتقسم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيقول ربنا صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. الرابعة بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يزود له الملك وله الحمد، ربنا برضه يصدقه. أخيرا يروح قايل لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقولهم تاني بقى على بعض، أول واحدة لا إله إلا الله والله أكبر، الثانية لا إله إلا الله وحده، الثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرابعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الخمسة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الهدي بقى؟ قال من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. سبب من الأسباب أن تعتق رقبته من النار. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني أيضا. شفتوا بقى يا شباب؟ يبقى أنت لو قلت الحاجات دي يمكن يكون سبب عتقه هو من النار، ويبقى سبب عتقك أنت كمان ولك بمثل. خلاص اتعلمنا إزاي نعود المريض ثم تتركه وقد أدخلت عليه السرور. أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب المؤمن وترضي قلبه. مفيش مانع أن أنت تقول له بقول كده رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، عشان يذوق حلاوة الإيمان وعشان ما يبقاش متسخط على ربنا سبحانه وتعالى، وتتركه والابتسام على وجهه. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم وترك المريض وهو فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وانت بقى فرحان بالثواب العظيم ده ان انت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بتعود مريض، والثواب والاجر الكبير اللي قلناه لعائد المريض ان شاء الله يكون من نصيبك. وهو خارج النبي صلى الله عليه وسلم لقيته توجه الى السوق، راح السوق صلى الله عليه وسلم. اول حاجه لاحظ ان هو كان متعجل، بيمشي بسرعه بزياده، فقلت ليه يعني؟ قال شر البقاع الاسواق، هذه ابغض البلاد الى الله. عشان كده هتاخد قرار معايا وانت واقف هنا بقى، المولات يا شباب، المول، ما هو ده السوق، هو السوق يعني بتاع الخضار، السوق كل حاجة. فالقعدة في المول، أبغض البلاد إلى الله أسواقها. وكان صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، يقول إياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق يعني إيه بقى؟ يعني إن الصوت يترفع وإن الناس تقعد تجادل وفاصل وتعمل الكلام اللي بيحصل في أي سوق. قال إياكم وذلك. ولما دخل السوق راح قايل الذكر، قال إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وسمعت بقى ثواب عمرك ما هتلاقيه في حديث زي ده. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والشيخ الألباني حسنه. إيه بقى؟ قال كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى الله له بيتا في الجنة. هي الفكرة إيه؟ الفكرة أن أنت في السوق غافل، أنت دماغك في الدنيا دلوقتي، هتجيب القميص ده ولا البنطلون ده ولا هتشتري لهم ده ولا هتعمل ده، والناس إيه ده، ده الحاجات الجديدة دي، ده بكام، ينهر أبيض، ده سعر، فدماغك في الدنيا وبس. فلما تلاقي قلبك هنا وتذكر ربنا تبقى كبيرة قوي. ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين، كأنك أنت الوحيد اللي بتحارب بجسمك عن الناس كلها. أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ميثم بيقول بلغني أن الملك يغدو برايته، الملك بيبقى معاه راية كده، مع أول من يدخل المسجد، أول واحد يخش المسجد الملك يديله راية فلا يزال بها معه. عارف كأنه هو واقف فعلا بقى قوات كوماندوز على أعلى مستوى، مسك لك الراية واقف جنبك، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. أول من يغدو إلى المسجد. وبلغني أن الشيطان يغدو برايته إلى السوق، فأول من يغدو إليه يكون معه، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. الفكرة أن الواحد ما يبقاش همه أن هو يتجول في الأسواق بدون سبب، اللي هو ايه، تعالوا ننزل نعمل شوبينج، يعني تعالوا بقى نتفسح شوية فنشوف ايه الموضوع. انت مش عايز تشتري ولا حاجة بس بتشوف الدنيا ماشية ازاي، يعني دي مش خروجة خالص، ما دي مفعش تبقى خروجة دي خالص. الأسواق هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لقيته لا يتخلف عن الدعوة في أي وقت من الأوقات، النبي ما يسيبش الدعوة أبدا. فلما دخل السوق بدأ يدعو الناس، فدخل على التجار فقال لهم يا معشر التجار، فالتجار بدأوا يبصوا النبي بينده ليه في ايه. قال يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال لهم خدوا بالكم، أصل الشغلانة بتاعتكم دي كلها بقى مشاكل، تحلف بالله على حاجة وهي ما حصلتش، تغش في حاجة بسيطة يعني ما مش هتفرق ايه، يعني تخدعه تغرر بيه، تخش على واحد تلاقيه يعني على نياته على الاخر مش فاهم في الدنيا، فتروح مديله 200% ولا هو داري، وياه انت ما تعرفش دي ماركه الام اف اكس، ما تعرفش ماركه الام اف اكس دي احدث الماركات في العالم يا فندم، دي حاجه يعني تاخد بيها على طول، والله ام اف اكس خلاص كده يعني. عشان كده الا من اتقى الله وبر وصدق. وقال إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. الكلام للناس كلها، ما كلنا بنبيع ونشتري، أي واحد عنده محل وأي واحد عنده أي مكان بيسترزق منه لازم يطلع كل يوم صدقة علشان يطهر بيعه، حتى هو راجل طيب وماشي على الصراط المستقيم يعني برضو لازم يعمل ايه؟ يتصدق كل يوم عشان يطهر هذا المال. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، تبقى سمح في البيع. وقال لهم إياكم والكذب، وقال لهم إياكم والغش. عارفين الراجل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة لقى حاطين بلح، فشوية رطب جايب شوية البلح اللي هم ناشفين شوية وسابهم، فالنبي حط إيده كده فطلع بلح إيه ناشف، فقال له أنت ما خليش الناشف لوحده ليه والطري لوحده؟ قال أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتعون ما يعرفون من غشنا فليس منا. بتاع الفكهانية ما كلهم شغالين كده، هو اللي على الوش حلو واللي تحت أي كلام وكل يوم يضحك عليك، هو ده الله مستعان. فيتجنب كذلك كثرة الحلف. قال الحلف منفقة للسلعة، هتبيع لكن ممحقة للبركة، لكن ربنا مش هيبارك لك في الحاجات اللي انت خدتها. النبي دخل السوق ليه بقى؟ انت كل ده قاعد بتتفرج والنبي دخل جاب وعمل، وانت قاعد بتشوف طلعت انت في الحكاية دي كلها بالالف الف حسنة والالف الف سيئة اللي اتشاله، وفرحان انت بالموضوع، وقعد انت تقول يا ابن الذين يا فكهاني اللي عامل فيها الحركة دي، وقعد انت طول القعدة دماغك في حتة تانية. يعني النبي دخل ليه؟ دخل يشتري هدية لأهله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تهادوا تحابوا. أهي دي بقى المفروض على الأقل يعني تجيب لأهلك. أنا بقول للشباب، يجي يقول لي أختي مش محجبة، أقول له طيب أنت كنت مصاحب؟ يقول لي يعني. أقول له كنت بتعمل إيه وأنت مصاحب؟ يقول لا. أقول له هو بالظبط كده، جيب لها هدية وخرجها وبعت لها مسج وإزيك وعاملة إيه واتكلم معها، حببها فيك عشان تحب الالتزام منك. هو ده. انت لو النهاردة يقول لي مطلعين عينيا في البيت وبيقولوا لي ما تحضرش وما تعملش وما تسويش، ده طريق الألفة. جيب لهم هدية حلوة كده وقبل ايد والدتك واحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى تكفير السيئات الكبار. قال أذنبت ذنبا كبيرا. قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال برها. فالكبائر بتتكفر ببر الوالدين وصلة الأرحام يا شباب. طبعا بقى مراتك دي قصة تانية، النهاردة كده واخد حقها تلت ومتلت يعني، فكل واحد النهاردة معاه مراته وربنا يستر عليه. انت اللي هتشتغل في البيت وانت اللي هتكنس وانت اللي هتطبخ باين وربنا يستر. تهادوا تحابوا. فالهدية لا شك سبب للألفة. خلاص بقى الوقت بدأ يجري، لقيت النبي لما جت الساعة بقت 10-11 كده تقريبا بتوقيتنا احنا، يعني مش مفيش توقيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. راح ناحية بيته وركب الدابة وتوجه إلى قباء، عشان كده خليته يوم السبت، لأنه كان يصلي الضحى في قباء يوم السبت. يصلي الضحى في قباء ويقول صلى الله عليه وسلم من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه كان كأجر المعتمر. ده اللي يخرج يصلي الضحى في أي حتة، واللي يصليها في قباء تبقى اتنين، قباء صلاة ركعتين فيها، مسجد قباء اللي راحوا المدينة صلاة ركعتين فيها نافلة كأجر عمرة، والضحى لو خرجت ليها بأجر عمرة، عمرتين يا حج في الحركة دي أي خدمة. لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم الدابة الأول بسمل، أول ما حط كده رجليه، أول ما تحط رجلك في العربية أول حاجة تروح بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، بعدين قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بعدين قعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ورح قال سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقعد يضحك، انت قعدت تهرش في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعديها ضحك ليه؟ فقال لك ان ربك لا يعجب من عبده اذا قال رب اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب غيرك. فعشان كده ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مغفرة الله للعبد على ايه؟ بس تقول له غلبان يا رب وما فيش غيرك بقى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهو ماشي وانت وراه بقى لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يطلع حتة عالية يكبر. شوفوا دايما كده، انت لما كبرت شوية ما تنساش في رب أكبر، ولما نزل يسبح. النزول ده عرفت ان انت برضو غلبان وبرضو ما قالك الى النقصان، فتقول سبحان الله، ليس لأحد الكمال إلا لله جل وعلا، فهو المنزه عن العيوب. لما راح قباء النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى الضحى أربعا، صلى ركعتين وراح يصلي بعديهم ركعتين. هو كده كان ديدنه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الضحى دايما كام؟ أربعة. ممكن أنت تصليهم كام؟ اثنين ماشي، ستة ماشي، ثمانية ماشي، ممكن تصليهم كده، وممكن تتنفل زي ما أنت عايز، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حاله أنه يصليهم أربعة. بسرعة بقى كده عشان دي آخر لقطة معانا، صلاة الضحى لو صليتها يبقى أجرها قد إيه؟ جالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عارف الأربع ركعات اللي أنت صليتهم دول يعملوا قد إيه؟ يعملوا قد إيه بقى؟ أول حاجة قلنا عمرة، وإيه تاني؟ من صلى الضحى أربعا وصلى قبل صلاة الظهر أربعا بنى الله له بيت في الجنة، وأدي بيت في الجنة. تالت حاجة، إن جسمك فيه 360 مفصل، المفروض إن أنت بتشكر نعمة ربنا على كل حاجة ادهالك. لو صليت الركعتين من الضحى دول بمقام 360 صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. وإيه كمان بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مرة سرية، بعث ناس للجهاد، فقال لهم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ ناس تروح تحارب تخلص الحكاية كلها في ساعة زمن ويرجعوا ومعاهم الفلوس كلها. من توضأ ثم غدا إلى المسجد لصبحة الضحى، عشان يصلي الضحى يعني، فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. كأنك رحت جاهدت في سبيل الله ورجعت بالثواب العظيم ده، وفي نفس الوقت بقى تبقى في حفظ وأمان طول النهار. ربنا قال في الحديث القدسي يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك آخره، وتكتب في مقام الأنبياء. إزاي؟ تكتب أواب. وربنا وصف الصفة دي للأنبياء، وصف بيها سيدنا داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أواب يعني كثير الرجوع لي، أواب. وقال وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. النبي قال بقى صلاة الأوابين، مين اللي يكتب عند ربنا فوق أواب؟ اللي يصلي الضحى. صلاة الأوابين صلاة الضحى. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين قعد يسبح، وراح قال لك خد بالك أنا عايزك تطلع راجل ذكي، فأنت إيه يعني وإحنا من الصبح يعني فاهمين الموضوع. قال لك ما تستقل الشمس، يعني الشمس ما تطلعش كده فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده. الشمس إمتى بتبقى عمودية؟ وقت الظهر. ده كل الخلق يسبح بحمد إلا مين؟ إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. قلت لا الحمد لله إحنا طول عمرنا أذكياء والله. وبعدين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء جاله واحد، وهنا حنقف، وأخبره إن أحد أصحابه مات، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لتشييع الجنازة. هنقف لغاية هنا ونبتدي من المرة الجاية ونخلص بقى 24 ساعة من أول بقى ما هيشيع النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ويصلي الظهر لغاية العشاء زي ما ابتدينا المرة اللي فاتت. عايزك في اللقطة دي بقى تتخيل نفسك وإحنا بعد ما قضينا تقريبا 12 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبيته؟ حبيته بجد 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 صدقا من قلبك؟ لو حسيت ان هو كان فعلا جنبك مش كان كل مشاكلك دي هتنتهي؟ حسيت قد ايه احنا محرومين منه؟ حسيت قد ايه انت فعلا محتاج له؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تقولها من قلبك من جواك، بجد انا بحبك واتمنى إن يكون في خدمتك وفي رفقتك يوم القيامة. عشان كده أنا مش حمل من الصلاة عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أصل أنت قلت إنه الواحد لما بيصلي عليك ربنا بيوكل ملك عند قبرك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول إن فلان ابن فلان من أمتك صلى عليك الساعة. فأنا نفسي أبقى دايما اسمي على الأقل عندك. وقلت إنه ما فيش حد يلقي السلام عليك سواء بقى وإحنا هنا ولا أمام قبرك صلى الله على محمد إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه. فعشان كده أنا عايز أقفل الدرس ده النهاردة وأبعت سلام للنبي صلى الله عليه وسلم مني ومنكم جميعا له. فالسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.